أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل الطاهرين. لا زال الكلام في مفهوم الجملة الشرطية، حيث إن المشهور ذهب إلى أن الجملة الشرطية دالة على المفهوم، وقد قربوا ذلك بعدة وجوه. تقدم الوجه الأول، والآن نحن بصدد ذكر الوجه الثاني. الوجه الثاني يعتمد على دعوة كسابقتها، من أنه لا بد من توفر الركن الأول في الجملة الشرطية، يعني أن تكون العلاقة علاقة لزوم علي انحصاري. فالعلاقة بين الشرط والجزاء لا بد وأن تكون كذلك. ولكن قال يمكن أن نتثبت من وجود الشرط الأول، وهو أن العلاقة بينهما علاقة لزومية، وذلك بالرجوع إلى اللغة، بأن نقول إن الجملة الشرطية وضعا، يعني يستفاد منها كمدلول وضعي تصوري للكلام، دلالتها على اللزوم، أن هناك لزوما، وهذا ليس مجرد اتفاق وإنما هو لزوم واقتضاء، وعليكم السلام ورحمة الله، لزوم بين إيش؟ بين الشرط والجزاء. فالجملة الشرطية بتمامها دالة على هذا اللزوم، فلا نحتاج في إثباته إلا إلى دال يدل عليه. فمثلا إذا ذكرت جملة شرطية لدى العرف، فإنه يتبادر لدى العرف حين ذكرك للجملة الشرطية معنى اللزوم، أن هذا مستلزم لهذا، أن هذا يترتب على ذلك. فهناك لزوم بحسب التبادر، والتبادر هذا يشكل دليلا على الوضع. فأولا إذا يدعي أن الجملة الشرطية موضوعة لإفادة اللزوم، والدليل على ذلك التبادر، وكما قلنا أيضا البارحة فإن التبادر هذا علامة الحقيقة. إذا ثبت بواسطة التبادر هذا اللزوم فإنه يثبت لغة وشرعا كذلك الأمر، أن مفاد الجملة الشرطية أيضا اللزوم، وذلك أيضا لأصالة عدم النقل، يعني عدم نقل هذا المعنى بنظر الشارع إلى معنى آخر يخصه. فنثبت بالتبادر أن المعنى الذي تدل عليه الجملة الشرطية وضعا هو اللزوم، سواء كان في اللغة أو عند الشارع. وهنا مجرد أن نقول إن الجملة الشرطية دالة على اللزوم، هذا لوحده لا يكفي في استفادة المفهوم، لأن المفهوم ركنه الأول عبارة عن اللزوم علي انحصاري. الآن كيف نثبت أن هذا التلازم الذي كان بين الشرط والجزاء، كيف نثبت أن هذا التلازم هو تلازم علي انحصاري؟ هذا هو المهم، يعني أن ادعينا أنه بواسطة التبادر حصل لنا العلم بأصل اللزوم، أما أنه كيف صار هذا لزوما ناشئا عن علة، وهذه العلة علة منحصرة، لزوم علي منحصر. فيدعى أيضا دعوة، وما أكثر الدعاوى، أن يقال إن اللزوم هذا المستفاد وضعا للجملة الشرطية هذا إذا أطلق لدى العرف فإنه يتبادر منه اللزوم العلي الانحصاري، يعني يوجد هناك شيئان إذا صح التعبير. الأول أن اللزوم إذا كان لزوما ناشئا عن علة منحصرة فهو أكمل من اللزوم الناشئ عن علة غير منحصرة، فإذا كانت العلة منحصرة ففي هذه الصورة صورة انحصار العلة لكونها أكمل الأفراد، في صورة كون العلة منحصرة تعني إيش؟ أقوائيتها وتعني أكمليتها، يعني أكمل من العلة إذا لم تكن منحصرة، كما لو كانت هناك علة أخرى إلى جانبها. فيقال إن العلة إذا كانت منحصرة فهي أكمل الأفراد، وإذا ثبت أن العلة المنحصرة أكمل الأفراد فإن اللفظ حينئذ ينصرف إلى أكمل الأفراد. إذن فهذا الوجه الثاني يعتمد على أمور ثلاثة، يعتمد على إثبات أصل اللزوم، وهذا مدلول عليه بواسطة وضع هيئة الجملة الشرطية للزوم. فهذه هي المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أن اللزوم إذا كان في صورة الانحصار فهو أكمل إيش من العلة حينما لا يكون فيها انحصار، يعني إذا كانت العلة منحصرة لا يوجد غيرها فهي أكمل من العلة إذا كان معها غيرها. هذه هي المقدمة الثانية. والمقدمة الثالثة إذا ثبت أن هذه علة أكمل من غيرها لكونها علة منحصرة نقول إن كونها علة كاملة أو أكمل أفراد العلل يوجب انصراف اللفظ إليها، يعني اللزوم إذا استفيد فإنه ينصرف إلى أكمل أنواع اللزوم وهو اللزوم العلي الانحصاري. فإذا كان عندنا ما يدلل على اللزوم، وهذا اللزوم له أفراد ليست مستوية أفرادها، بل يوجد هناك فرد أكمل من غيره، اللفظ ينصرف إلى أكمل الأفراد. فهنا ما هو تعليق السيد الشهيد على هذا المدعى، حيث ادعوا أنه ينصرف عنوان اللزوم أو مفهوم اللزوم إلى أكمل أفراد اللزوم، يعني ادعوا أن العلة المنحصرة هي أكمل الأفراد، وأن اللزوم المدلول عليه كهيئة للجملة الشرطية ينصرف إلى أكمل الأفراد. قال الكلام في هذين الأمرين المتأخرين لا كلام لنا في أن الجملة الشرطية دالة على اللزوم أم لا، هيئة الجملة الشرطية نسلم دالة على اللزوم وضعا وذلك بشهادة التبادر، لا كلام لنا معهم في هذا، وإنما الكلام في الأمر الثاني. هل مثلا العلة يا حبيب القلب ومصلوح الحال، العلة إذا كانت عليتها تامة ولا تتوقف عليتها على شيء، هل يختلف حالها بين أن يكون إلى جانبها علة أخرى صالحة للتأثير، وبين أن تكون هذه العلة التامة التأثير؟ نعم، لا يوجد هناك علة أخرى غيرها. هل يختلف الاقتضاء فيها سواء وجدت علة أخرى أم لا؟ يقول سيد شهيد: ما دامت أنها علة تامة فلا يفترق حالها سواء كان معها علة أخرى أم لم يكن معها علة أخرى. وبتعبير آخر، علية هذه العلة لا تصير أشد وأقوى وأكمل إذا كانت علة لوحدها، وأما إذا كانت مثلا هناك بالإمكان أن توجد علة أخرى في عرضها، فإن علية هذه العلة تصبح أنقص وأخف وتصبح أقل كمالا. هذا لا شأن له، لا شأن له بذلك. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا فرضنا أن العلة للحرارة فقط هو وجود النار. ليش؟ لأننا الآن في الليل، فلا يوجد مثلا علة أخرى أبدا. فهل تصبح علية النار أشد وأقوى مما لو كانت النار في النهار؟ ليش؟ لأننا في النهار يمكن أن نقول إن الماء يمكن أن يصبح حارا بواسطة علة أخرى وهي الشمس. فهنا لا معنى لأن يقال إن النار حينما كانت لوحدها في الليل كانت عليتها أقوى وأشد وآكد وكانت إيش؟ أكمل الأفراد. لا ربط ليش؟ لكونها واحدة يعني، أو كون هذه العلة معها علة أخرى. في أصل أن يكون لها تأثير في المقتضى، فإن هذه العلة تؤثر أثرها إذا اجتمعت الشرائط وفقدت الموانع، تؤثر أثرها بنفس النسبة التي ما إذا كان بالإمكان أن يوجد معها أن يوجد علة أخرى صالحة للتأثير بنفسها. وبتعبير آخر يقول: الانحصار وعدم الانحصار إنما هو عنوان انتزاعي. يعني إذا جئت إلى هذه العلة فلم تجد معها علة أخرى أساسا، فتنتزع عنوان أنها علة منحصرة. وأما مثلا إن كان هناك علة أخرى فتقول هذه العلة غير منحصرة، يوجد هناك علة أخرى يمكن أن تؤثر، فتنتزع عنوان عدم الانحصار. فكون العلة منحصرة أو غير منحصرة، الانحصار وعدم الانحصار إنما هو عنوان انتزاعي ينتزعه الذهن فقط من وجود علة أو عدم وجود علة أخرى، ولا دخالة له في التأثير بنحو أو بآخر. ما معنى الأكملية؟
أكمل الأفراد.
يعني إيش أكمل الأفراد؟
بهذا المعنى، على سبيل المثال لو كان هناك عمل فقط من يستطيع واحد أن يقوم بهذا العمل والآخرون لا يستطيعون، هذا يؤتي نوع من الخصوصية لهذا العمل. ولو كان عندك إحتياج أن تأتي هناك عمل واحد ويمكن أن يقوم به واحد اثنين ثلاثة أربعة، فهذه الانحصار في فرد واحد يؤتي لنوع من الخصوصية.
انحصار في فرد واحد؟
في فرد واحد
لا بأس، لكن كلامنا ليس كذلك. لكننا كلامنا أن نفرض أن العلة الأولى بنفس المستوى من العلة الثانية، والعلة الثانية بنفس المستوى في التأثير في العلة الثالثة، لأننا نفرضها علة تامة.
صحيح، ولكن
فلا معنى لقياس المورد الذي تذكره بما نحن فيه.
ولكن عندما يكون الانحصار وعدم الانحصار كلامنا فيه
صحيح. هذا لا يعني هذا يصير إيش؟
الانحصار معناه لا يمكن أن يأتي لا يكون لهذا المعلول علة أخرى.
بهذا المعنى
عدم الانتساب معناه يمكن ان يقوم
هذا لا يزيد
شخصا اخر
كوجا مرحبا شيخنا كوجا مرحبا افترض ماذا الاذين جاكرفتي هنا كوجا مرحبا مولانا حيث يقول هنا هذه انحصار يعني ايش يعني زادتها قوة الى قوتها ما معنى الانحصار عليكم السلام ورحمة الله اسألك زادتها قوة الى قوتها أم زادتها ضعفا إلى ضعفها لم تزدها قوة ولا ضعفا فما معنى أن
لكن هل عادت لها الخصوصية أم لا الانحصار شيء يعني خصوصية لماذا نفرق بين الانحصار وعدم الانحصار لو قلنا بأن نعم هناك فرق بين الانحصار وعدم الانحصار معنى هذا الفرق أخذ نوعا خاصا من الخصوصية هذه الخصوصية يمكن أن نسميه بالأجمالية
هذه الخصوصية
يحتاج أن يكون له تأثير في الخارج حتى في الواقع نعم
نعم لا شيخنا الكلام نفس الكلام شرقي أو غربي فكلامك يرجع إلى نقطة واحدة بارك الله بك أنه انحصرت العلة كيف صارت أكمل من غيرها يعني هل كونها لوحدها منحصرة يعني لوحدها هل كونها لوحدها قد أضيفت إليها قوة إلى قوتها العلة إذا كانت لوحدها يعني هل ينضاف إلى قوة إلى قوتها لا يكون هناك وبتعبير آخر لو سلمنا وجود انصراف كما يدعي شيخنا في المقام فإن الانصراف له مناشئ متعددة قد يكون هناك انصراف ناتج من غلبة الوجود وقد يكون هناك انصراف ناشئ من كثرة الاستعمال وقد يكون هناك انصراف ناشئ كما قال من غلبة الوجود كما يذكر مولانا ومقتدينا أيده الله فأي انصراف من هذه الانصرافات الثلاثة كان حجة على فرض التسليم بالانصراف في هذه الموارد الثلاثة أما بالنسبة إلى غلبة الوجود نعم فالانصراف ليس حجة ليش؟ لأن الانصراف الذي هو حجة والذي نريد أن نقيد إطلاق اللفظ في حصة خاصة يقول هذا اللفظ ينصرف إلى هذه الحصة الخاصة بمعنى أنه لو كان لدينا لفظ مطلق نريد أن نحمله على هذه الحصة الخاصة نعم فهذا فغلبة الوجود ليس لها ارتباط أصلا بكلام المتكلم ليس لها ارتباط بكلام المتكلم فلم يذكرها في كلامه وهذا واضح لأنه مثلا قال ائتني بالبيض ادخل مولانا قال ائتني بالبيض وكان يوجد الفرد المتعارف المعمول في الخارج هو بيض الدجاج فهو لم يذكر بيض الدجاج لاحظ كما أنه لم يكثر استعمال اللفظ في بيض الدجاج دائما بيض الدجاج لم يكثر استعمال اللفظ في بيض الدجاج فإذا لم يذكره في كلامه كقيد ولم يستعمله كذلك الأمر فيه لم يكن هناك كثرة استعمال لللفظ في بيض الدجاج لأنه كثرة الاستعمال في هذا المعنى هي التي توجد حكائية هذا اللفظ عن هذا المعنى وقالوا الانصراف الحجة الناتج عن كثرة الاستعمال بأي ملاك ما هي النكتة في كون الانصراف الناشئ عن كثرة الاستعمال حجة الملاك هو هذا أن كثرة استعمال اللفظ في هذا المعنى يوجد حكائية يعني يصبح حاكيا ورائيا ومريا يصبح مرآة ليش لذلك المعنى فإذا كثرة الاستعمال توجب حكائية هذا اللفظ عن هذا المعنى أما كثرة وجوده في الخارج فقالوا هذا من باب الانطباق لا من باب الحكاية يعني أن هذا اللفظ ينطبق على ما في الخارج ولكن هل جعل حاكيا عنه بحيث كلما أطلقته كان حاكيا عن هذا المعنى أم أن لا هذا المعنى ينطبق يمكن أن تطبقه في الخارج على هذا ولكن هل فيه حكائية أم لا قال ليس كذلك في غلبة الوجود نعم، إذا تبين من ذلك أن الانصراف الذي يكون حجة هو الانصراف الناشئ عن كثرة الوجود، عن كثرة الاستعمال. بمعنى آخر، لكثرة استعمالك هذا اللفظ في هذا المعنى صار هناك أنس بين اللفظ وبين هذه الحصة الخاصة، فلذا أوجب انصراف اللفظ إلى هذه الحصة الخاصة وكان حجة فيه، لأن المتكلم حينئذ يصح أن يحتج على المخاطب، يقول كثرة استعمالي لهذا اللفظ في هذا المعنى في هذه الحصة الخاصة أوجب حكائية اللفظ عن هذه الحصة الخاصة. وأما مثلا الانصراف الناتج عن أكمل الأفراد فيقال فيه نفس ما قيل في سابقه، فإن أكمل الأفراد لم يكن قيدا مذكورا في كلام المتكلم، وأكمل الأفراد هذا أنا كمتكلم أصلا لم يغلب استعمال هذا اللفظ في ما تسميه أكمل الأفراد. فأكمل الأفراد هذا كوجود خارجي، وأما على مستوى استعمال اللفظ فيه بحيث يصير اللفظ كاشفا عنه فهذا مما لا ارتباط له بعالم الدلالات. نعم في الخارج قد يكون أكمل الأفراد، على سبيل فرضا على سبيل المثال، على سبيل المثال كل هذه الأفراد الموجودة عندنا مرئية، هذه الموجودة في هذا الصف، ولكن يوجد هناك شخص في هذا الصف يقال فيه لشدة وضوحه، يقال فيه عميت عين لا تراك. لاحظ هذا لا يعني أنني إذا قلت والله أكرم الطلاب أو أكرم الطالب أو مشاكله ينصرف اللفظ إلى أكمل الأفراد لكونه يقال فيه عميت عين لا تراك، يعني له وجود كامل ما شاء الله طولا وعرضا وعلما، أن زاده الله بسطة في العلم والجسم. قال ما دام أنه لا يوجد هناك قيد مذكور بالصراحة وأني لم أكثر استعمال هذا اللفظ في خصوص عميت عين لا تراك، أنا فلفظي ليس حاكيا عن خصوص هذا الفرد. نعم وإن كان في الخارج مثلا وجوده ما شاء الله واضح ومتميز وكل شيء قالوا فيه، لكن هذا شيء وانصراف اللفظ إليه شيء آخر. هذه إذن هي الدعوة الثانية مع ردها. فإذن الدعوة الثانية سنقرأها ونطبق. الثاني، دعوة دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وضعا، وذلك مفهوم أيضا بشهادة التبادر، والتبادر علامة الحقيقة، وهل الشارع نقله أم لم ينقله؟ الأصل عدم النقل. إذن يدل، وهذا وحده لا يكفي، إذن كيف يدل على اللزوم العل الانحصاري ويدل على كونه لزوما عليا انحصاريا بالانصراف؟ قل ما هو منشأ الانصراف؟ دعوى أن اللزوم العل الانحصاري أكمل أفراد اللزوم، ولوحظ على ذلك مقدمة ثانية، لأنه إذا الأولى على اللزوم ما أشكله البارحة على الانحصار
لا يأتي له عندما لا يكون هناك اللزوم بل يكون فقط
no. اتفاق no, 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 شيخنا باكستان no. لا يأتي البارحة أشكل ليش؟ لأنه قال موضوعة ليش للعلة المنحصرة، يعني لزوم علي منحصر.
فهم، لكن يعني في صورة يعني هناك اللزوم
صحيح، أما أصل اللزوم هذا يلزم منه هذا لكنه ليس علة منحصرة. إشكال هناك أنه كيف يكون علة منحصرة؟ إذا كان علة منحصرة ينبغي أنه إذا استعملته في موارد العلة غير المنحصرة يلزم أن يكون الاستعمال مجازيا، ومتى ما كان مجازيا يلزم أن نشعر بالمجازية من أنفسنا، لكننا بالوجدان نشعر بعدم المجازية. فذاك كان إشكال على كون العلة علة منحصرة.
اللزوم ليس في مقابل الصدفة والاتفاق.
نعم.
استعملنا الجملة في الاتفاق فيكون مجازيا.
إيه بهذا إذا كان هذا مقصودك فلا بس. لا بس. إذن الآن فهمنا. الآن فهمتكم. زين الدين بن علي. الآن فهمتكم. الآن فهمتكم. حياك الله. إذن ولوحظ على ذلك أن الأكملية لا توجب الانصراف، كما لو قيل مثلا الوجود ثابت. الوجود ثابت يعني إيش؟ يعني الوجود يعني ينصرف إلى واجب الوجود لأنه أكمل الأفراد. قال لا ينصرف إلى أكمل الوجودات، وهو الوجود الواجبي تعالى شأنه. وأن الاستلزام في فرض الانحصار ليس بأقوى منه في فرض عدم الانحصار، فهذا الانحصار وعدم الانحصار ليس شيئا زائدا يضاف إلى أصل العلية، وإنما هو مفهوم انتزاعي لا واقع له، ليس له ما بإزاء. أما الثالث، إذن من الدعاوى الدعية أيضا لوجه أن هناك وجها ثالثا، وهذا الوجه الثالث هو ثالث لكنه مركب من مقدمات ثلاثة. الأول أن يقال عدس بترابه وكل شيء بحسابه. لا نتكلم بشكل عام هكذا، بل نتكلم حبة حبة. ما الذي يدلل، بارك الله، يدلل على أصل اللزوم؟ واحد. وما الذي يدلل على أن هذا اللزوم إيش علي؟ وما الذي يدلل على أن هذه العلة علة منحصرة؟ بني الله نبقى معها إيش حبة حبة وواحدة واحدة. ذا كنا نقول في الوجه الثاني الجملة الشرطية يتبادر منها اللزوم. الآن لا نقول الجملة الشرطية يتبادر منها اللزوم، نقول عندنا أداة، أداة شرطية مثل إن، هي التي يتبادر منها إيش اللزوم. فهذه دالة على الربط بين الشرط والجزاء ببركة الوضع، وأيضا نشهد ذلك من خلال التبادر. نعم. وأما أنه علة تامة، كيف نستفيد أن هذا التلازم نشأ عن كون الشرط علة تامة؟ كيف نثبت أنه علة تامة؟ قال يا حبيب القلب ومصلوح الحال، تعال انظر إلى الجملة الشرطية بحسب عالم الإثبات وبحسب إيش عالم الألفاظ، فإنك تجد أن الجزاء متفرع على الشرط، متفرع عليه بحسب مرحلة الكلام، يعني بحسب إيش المدلول التصديقي للكلام متفرع عليه. وبمقتضى التطابق بين أصالة الإثبات وأصالة الثبوت، يعني مقام الإثبات ومقام الثبوت، نقول كما أنه في مقام الكلام قد تفرع الجزاء على الشرط، كذلك الأمر في عالم الثبوت والواقع وحقيقة الشيء بما هو عليه واقعا كان الجزاء متفرعا على هذا الشرط. ومعنى أن يكون الجزاء متفرعا على الشرط أن الشرط علة تامة. إذن هذه هي المقدمة الثانية التي دلت على أن الشرط علة تامة لثبوت الجزاء.
يعني المدلول الوضعي للجملة لأداة الشرط هو التلازم، ولازم هذا المدلول
العلية. أحسن نقول لازم التفريع، لأنه قال إذا جاءك زيد فأكرمه، يوجد هناك تفريع بالفاء، الجزاء متفرع على الشرط.
ما الفرق بين التفريع والتلازم؟ ما الفرق بين التفريع والتلازم؟ أقول يعني لا ينفكان.
لأن هذه كدلالة صحيح، ما تتفضل به هذا متفرع عليه، ولكن يقول هناك دالون دالون.
إذا لا يلزم وجود الجمل الشرطية دائما بل
في حالات، لأن التلازم أعم من أن يكون إيش؟ أن يكون أحدهما متفرعا على الآخر أو أن يكونا معلولين لعلة ثالثة. أن هذا التلازم ليس لكونهما إيش متلازمين في الوجود وهما معلولان لعلة ثالثة، يقول لا، هذا التلازم تلازم عبارة عن تلازم المعلول عن يعني تفرع المعلول عن علته، هنا نحو خاص من الملازمة ليس كالملازمة بين المعلولين لعلة ثالثة، فأحدهما ليس متفرعا على الآخر، أحدهما ليس متفرعا على الآخر. ليش؟ لأنهما معا متفرعان عن علة واحدة. يريد أن يقول لأنه ثبت بحسب الكلام أن الجزاء متفرع على الشرط، إذن هو كذلك بحسب الواقع، فإن هذا تفرع عن هذا الشرط فكان الشرط علة تامة. أما أنه علة تامة إيش منحصرة، فهذا إننا نجيء إلى الشرط الذي قلنا بأنه علة تامة، نجد مثلا هل هو علة، هل معه علة أخرى أم ليس معه إيش علة أخرى، فهنا نسأل هذا المذكور في الشرط مطلق ليس معه أي علة، فيثبت من خلال الإطلاق أن هذا الشرط هو العلة الوحيدة المنحصرة التي يتفرع عليها الجزاء، لا يوجد هناك علة أخرى غير الشرط. ولو كان هناك علة أخرى غير الشرط فلنسأل هذه العلة الأخرى التي أكثرت وكانت عليتها إيش؟ عليتها تامة، إما أن يكون قد اجتمعتا على معلول واحد، وإما أن تكون كل علة من هاتين العلتين المستقلتين، نعم قد أنتجت فردا من الطبيعة مشابه للفرد الذي أنتجه الآخر، وإما أن يكون كل منهما حين الاجتماع شكلا علة واحدة بحيث كان كل واحد منهما جزء علة وكلاهما هي العلة الواحدة التي أثرت هذا المعلول. قال والثلاثة غير صحيحة. أما بالنسبة للأول وهو أن كل علة منهما مستقلا أثرت في المعلول الواحد، فهذا من قبيل اجتماع علتين على معلول واحد وهذا مستحيل. وأما أن كل علة مستقلة منهما قد أنتجت فردا يشابه الفرد الآخر، نعم فهذا من قبيل اجتماع المثلين. وأما إذا اجتمعا معا معا وكان التأثير لهما معا في هذا المعلول فيلزم منه يلزم منه أن يكون كل واحد منهما جزء علة، وهذا خلاف الإطلاق الذي استفدناه قبل قليل من أن الشرط تنهى هو علة مستقلة لا يوجد معه علة أخرى. قال يلا نقرأ وبخدمتك. صحيح، إذا كان سؤالك مستعجلا فقوله. هذا ما أثبته المصنف بواسطة إطلاق الشرط، يعني إذا قال إذا جاءك زيد فأكرمه فالشرط هو المجيء، لو كان هناك علة أخرى مثلا في عرضه أو تأتي معه لتؤثر معه لكان ينبغي أن يقيد إما بأو أو بالواو، فيقال كل العلل أو جزء علة أخرى كلها منفية، سواء كانت علة أخرى تامة أو جزء علة كلها منفية ببركة الإطلاق، فبالإطلاق الواوي ننفي وجود جزء علة أخرى، يعني مثلا إذا جاءك وحصل أمر آخر فأكرمه، يعني بحيث يكون كل واحد منهما جزء علة، ف فيقال بالإطلاق الواوي، لم يوجد هنا إطلاق، لم يقيد بالواو، فهناك إطلاق من ناحية الواو فيقال له إطلاق واوي، ننفي وجود جزء علة أخرى. وبالإطلاق الأوي لأنه ما قيد بأو، إن جاءك أو ما قيد بالأو، فإذا يوجد عندنا إطلاق أوي، إطلاق أوي، بواسطة الإطلاق الأوي ننفي وجود علة أخرى مستقلة. فقال إذن الشرط مطلق، ومتى ما كان مطلقا ينفى بالإطلاق أي تقييد واوي أو أوي. دعوة أذن الثالث من الوجوه على دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. دعوة هي مركبة من ثلاثة أمور. أولا دعوة دلالة الأداة على الربط اللزومي وضعا. ثانيا دعوة دلالة تفريع الجزاء على الشرط في الكلام، لأن الشرط في الكلام متفرع على لأن الجزاء في الكلام متفرع على الشرط. هذا على ماذا يدل؟ يدل على تفرعه عنه ثبوتا وواقعا، وكون الشرط إذن هذا أيضا مجرد التفريع يدل أيضا على كون الشرط علة تامة له، وذلك لأصالة التطابق بين مقام الإثبات والكلام ومقام الثبوت والواقع. والأمر الثالث، إذا كيف نثبت أن هذه العلة التامة علة منحصرة؟ أي الانحصار، دلالة دعوة دلالة الإطلاق الأحوالي في الشرط، يعني أن هذا الشرط مؤثر في جميع الحالات، مؤثر في جميع الحالات على أنه علة تامة بالفعل دائما. قلت أنه هو المؤثر دائما بواسطة إيش؟ بواسطة الإطلاق. هل يؤثر في حال دون حال أم يؤثر على كل حال؟ إذا أردت أن تقيده بحال دون حال فلابد أن تذكر قيدا، لكنك لم تذكر القيد، فإذا هذا الشرط لا يؤثر في حالة دون حالة، بل يؤثر دائما وفي كل الحالات. وهذا يستلزم عدم وجود علة أخرى للجزاء، وإلا يعني لو كان هناك علة أخرى للجزاء لكانت العلة في حال اقترانهما المجموع، في حال اقترانهما معا العلة هي هذه وهذه، يعني تصبح كل واحدة منهما إيش؟ جزء علة، لا الشرط بصورة مستقلة لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. وهذا يكرره السيد الشهيد، وهو أيضا منصور في الفلسفة، يعني منصور في الفلسفة أنه متى ما كان إكس مثلا علة تامة مستقلة، ومتى ما كان إجرق علة تامة مستقلة لوجود هذا الشيء واجتمعا معا على هذا المعلول المسكين المستكين، نعم، فلا فيكون التأثير لهما معا، بحيث يصير إكس جزء علة وإجرق جزء علة أثر في هذا المعلول، فيصبح الشرط حينئذ جزء علة، وهو خلاف الإطلاق الأحوالي المذكور، حيث قال إنه مؤثر دائما وفي كل الحالات، هو المؤثر سواء اجتمع معه شرط آخر أم لم يجتمع معه شرط آخر. قال ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية. إن شاء الله تعالى أرجو من كل الإخوة إن شاء الله غدا أن يعينوا هذا المسكين المستكين بالمراجعة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.